بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتامل في ايه: وكل ما شاء الرب صنع في السماء وعلى الارض. وفي تاملنا في هذه الايه موضوع يظهر كيف يتعامل الله معنا، وهو سفر رغم صغره لكن نقدر نفهم كيف يتعامل الله مع شعبه، وهو سفر السير. ملخص هذا السفر عبارة عن أسرة صغيرة أسرت ونقلت إلى أرض بابل، اتخذت من جنب بيت المقدس من جنب الهيكل هيكل سليمان من وسط الشريعة اليهودية من وسط التسابيح والتراتيل وترانيم داود النبي إلى مكان لا يعرف الله، إلى مكان عبارة يعبد الوثن، يصنع الأصنام بأيديهم ويتخذونها آلهة. وكان ملك هذه الأمة يسمى بأحشويرش، وكان يملك 127 ولاية، يعني الولايات المتحدة الوقت مش زيه. راجل استطاع بقوته وجبروته ان يرأس 127 دولة او ولاية، واصبح عليهم ملك. وطبعا كانت في حروب وانتصر فيها، فراجل حاسس ان قوته التي صنعت هذا. وطبعا في امجاده حب يظهر هذا الملك، فعمل احتفالات بانتصاراته 180 يوم، يعني نص سنة 180 يوم، واحتفالات واسعة النطاق للكل، أكل وشرب. وككرم الملك صنع هذه الولاية، طبعا واحد مش على حسابه، آلية هيكل سليمان أخذت بمعرفة نبوخذ نصر، كل الذهب كل الفضة كل هذه الإمكانيات غير الثروات التي أخذها من أماكن أخرى. فالراجل العظيم وعلى حساب غيره بدأ يبقى كرمه، وما كفهوش 180 يوم احتفالات، فعمل 7 أيام أخرى، ودول خصص 7 أيام دول لعظماء هذه الولايات. وكان طبعا هذه الولائم يصحبها الخمر والمسكر، فبدأ أحشويرش الخمر تلعب بدماغه، وطلب الخصيان 7 بتوعه، الخصيان 7 رجالة لخدمة القصر عايشين تحت أمره، فقدوا رجولتهم وأصبحوا مسخرين لخدمة أحشويرش. وقال لهم انا اكلفكم بامر وشتي الملكة وهي في احتفالها بالسيدات، هي مش عالي منه، هو عامل احتفال ولائم 7 ايام للرجال، وهي عملت حفلة ولائمة 7 ايام للسيدات، والشيطان لعب في رأس أحشوش وطلب انه تطلب وشي من بين النساء، ويقولها تعالي اظهري جمالك امام احباء زوجك. وهنا الشيطان حب يلعب بالبيت ويخربه، لو نتائج السكر ونتائج الخروج عن وصية ربنا لازم تبقى نتيجتها الخراب. فوشت طبعا استكبرت ان خصيان يطلبوها، يعني كانت تتخيل على الاقل يجي جوزها يشرف الحفل او شرف المكان، لكن عشان خصيان خدامين يجوا الملكة ويقولها تعالي الملك عاوزك تظهري جمالك للناس اللي محتفي بيهم، ده معناها استخدمها كسلعة مش ملكة، واستخدمها كمظهر من مظاهر ممتلكاته كما يملك الأواني اللي بيشربوا فيها، كما يملك الوليمة التي احتفى بها، هكذا يملك امرأته. واصبح الصورة لا تقبلها، لان الوصية ان المرأة نظيرة الرجل حتى في خلقتها، لما خلقها ربنا قال انه نجعل له امرأة نظيره، يعني مماثلة ليه، بس كل واحد له طباع، يطلب من الرجل عمل ويطلب من المرأة عمل، ويكتمل العملان ليأتوا بالنجاح والإسمار، اسمروا واكسروا واملأوا الأرض. وطلب من آدم أن يعملها وينظفها، رغم أنه جنة عدن ما كانش محتاجة عشان يعمل ولنظر، لكن دي تتفق مع وصية الكتاب المقدس على سان بولس الرسول، من لا يعمل لا يأكل. نظرت وشي لهذا الوضع ورفضت الاستجابة لي، رفضت الاستجابة لي. وبعدين خصم خصيانه سلوكمان قال له ازاي ده، ازاي جلالة الملك يحصل من زوجة الملك انها ترفض طلب ليه، مع ان الطلب كان طلب خصيان، اعطى حق لنفسه انه اصبح هو ملك. ده الموضوع ده اثر على الولايات كلها، 127 ولاية موجودين عندك وعظاما هم تحتفي بهم. فإذا سمعت نساء هؤلاء جميعا ماذا يكون في المملكة العظيمة بتاعتك دي؟ النتيجة ان النساء يحتقروا رجالهم، ويبقى المملكة بقت مهزلة، وبدأ يفتن ويكبر في الموضوع. قال له يعني عاوز ايه، خدها من قصرها، عاوز ايه؟ قال له لازم يؤخذ قرار، وقرار مد وفارس لا يرتجع فيه، تنزل القرار دلوقتي. طب ايه القرار اللي عاوزه؟ قال له ينزع تاج المملكة منها، ببساطة كده، خلاف بسيط، مفيش حوار، مفيش مناقشة، يجيش أحشويرش يكلم وش الملك ولا ايه السبب اللي خلاك ما وافقتيش؟ كان هيقتنع برأيها عندما يفوق من سكره وعربدته. مش معقول هيستمر على هذا الرأي اللي هو لائحة خصيان. لكن للأسف أصدر القرار ونزع التاج من وشي. وهنا نتأمل أن رغم أن هذا الإنسان وثنية، لكن هناك كرامة وهناك عزة، فلا نستكثر على أن نرى بعض الشخصيات البعيدة عن ربنا تتميز بميزات معينة، لأن ربنا لم يترك إنسان بلا ومضة نور. إنه إحنا نفخة وهو للأبرار والأشرار، فكل واحد في ميزة معينة إن استخدمت هيبقى استخدامها جيد وتجيب نتائج كثيرة. فوشتي كانت إنسانة فاضلة، بعكس نلاقي نساء كانوا إسرائيليات وكان سلوكهم مش كويس، زي إيزابل امرأة أخاب. إيزابل امرأة أخاب مجرد ما دخل عندها أخاب وقال لها لقيت مقدر ومقمد الوجه ونايم على السرير ومش راضي ياكل، فقلت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ انا راجل اسمه نابوت الإزرائيلي عنده حق. فقلت له عندك خيارين، يا اما تاخد ارض بداله يا اما تبيعه للي عاوز يستخدمه للخصم. فقال لي حي هو اسم الرب ميراث اجدادي وابائي ما فرقش فيه. فراجل من عامة الشعب يقول لي وانا ملك اسرائيل يقول لي هذا الكلام؟ قالت له دي مضايقاك. طب اسمع بقى النصيحة بتاعتي، انا هدبر لك مؤامرة يقضى على نابوت اليزرعيني ولا تدفع فيه ثمن ولا تاخد ولا تدفع فيه بدل. واكلمت الناس اللي في المكان اللي عايش فيه نابوت الإزرائيلي ولهم انا عاوز 2 شهود يشهدوا على نابوت الإزرائيلي ويقولوا مجدف على الله وعلى الملك. مجدف هنا يعني سابته لحم، وتحكم عليه بالرب. كل الموضوع بعيد عن أخاب وهو قاعد في بيته، لقوا الراجل تم رجمه ومات، وأصبح الحق يقول ملكه إلى أخاب. فامرأة زي كده عكس وشي الإنسانة اللي كانت وثنية. وعشان كده ربنا يبقى حزين جدا ومتألم، وليس حزن كحزننا، لكن يتألم لماذا وصل الإنسان لهذه الدرجة، لدرجة ان قال لنبي اسمه هوشع النبي روح تزوج بامرأة زانية. ازاي ده نبي وفي شروط، ازاي اختار امرأة زانية؟ قال ما انا اخترت شعب اسرائيل الزاني فقل لهم لما عيروك قل لهم ربنا اللي خلى ربنا اختاركم وانتم زناة هيبقى علينا. لم تكن إيزابل وحدها هي الإنسانة الشريرة، ولكن عسيا بنتها أصبحت أوحش منها. وفي مثل عندنا بعيد عنك يعني، قلب القدرة على فمها البنت تطلع لأمها. فعسيا دي كانت خطيرة جدا، مجرد ابنها الملك ما مات قالت وانا سيب الملك لأبناء داود ولأبناء يهوذا، لا لا لا، ده أنا لازم أقضي على النسل الملوكي. وكأنها تقف أمام إرادة الله، أمام إرادة الله، إرادة الله عاوز يدي الملك ليهوذا. إزاي؟ قالت لا، أنا أقتل كل ناس الملك. وفعلا دبرت مؤامرة لقتل ناس الملك. في ولد اسمه يوآش صغير خالص، فعمته خبته، عمته خبته منه لغاية لما وصل سن يبقى فتى صغير، والكاهن اللي كان موجود في هذا الوقت قال هعمله ملك، هنصبه ملك. وفعلا دبر عملية كبيرة ودخلوا بالملك جوه بيت ربنا ونصبوه ملك وهو فتى. وعسليا قتلت. فرغم ان وشتي هذه الانسانه الغير مؤمنه بالله كانت افضل من سيدات كانوا عايشين من شعب اسرائيل، ولكن انحرفوا عن عباده الله واصبحوا يعبدوا البعليم. نرجع، الملك ما يقدرش يعيش من غير زوجة، من غير ملكة، وخاصة في موضع وموقف سياسي حساس في احتفالات واجتماعات يجب أن تكون الملكة ظاهرة. فأخسيان قالوا له قالوا له مش ممكن أنسيبك كده، احنا هنقول لك على فكرة تعوض هذه الملكة. فكرتكم ازاي؟ قال نبعت لكل الولايات، وكل ولاية تبحث عن اجمل عذراء، ونجمع هذه العذارة هؤلاء العذارة ونضعهم في بيت النساء، ونخليهم سنة يعيشوا سنة في هذا البيت، وتستخدم لهم كل الأطايب وكل أدوات الزينة التي تطلبها هؤلاء الفتيات. وفعلا بدأ البحث، وكانت هناك عذراء مأسورة من شعب إسرائيل اسمها أستير، وابن عمها مردخاي. وابن عمها ده تبناه، وهنا لم يبحث عن لذة شخصية، ده ابن عمه يجوز له زواجها، لكن صد أمور ربنا وتدبيره يعمل. والملك استحسنه وعمل بواب على القصر. وفي يوم من الأيام كده وهو مردخاي واقف، سمع مؤامرة بين رجلين يونانيين من رجالة أمان اللي هو رئيس الوزراء بتاع حشويش، وفي المؤامرة دي دبروا مؤامرة لقتل الملك، لقتل الملك. مجرد ما سمع أخاب، سمع مردخاي هذه المؤامرة، جري وقال لأستير، اسمعي يا أستير، احنا لازم نبقى أمناء في عملنا. مش معنى ان مشغلني بواب يعني ما اكونش امين، مش معنى مشغلني بواب يبقى احتقر مهنتي. ده ربنا استعمل كل القدرات والامكانيات حينما حملوا تابوت عادر خيمة الاجتماع، في ناس شالت التابوت نفسه، وفي ناس شالت الخيام، وفي ناس شالت الاوتاد، ولم يضيع اجر من حمل الاوتاد، ولم يزيد اجر من حمل التابوت. كل واحد لخدمته، كل واحد لامكانياته، وكل اشترك في رفع ونقل خيمة الاجتماع بما فيها من أقداس ومن أشياء عظيمة جدا. هكذا وإن كنت بواب، لكن لازم أستخدم وظيفتي لعمل أمين وفي أمانة. عمل زي مين؟ زي ابن أخت بولس الرسول. ابن أخت بولس الرسول قال الآتي، راح لبولس قال له خد بالك يا خال، ده في 40 واحد يهودي نذر ونذر ان يظلوا صائمين 40 يوم حتى يقتلوك، فخد بالك المؤامرة مدبرة وكن حذر. قال له طب وعلى الكلمة اللي سمعتها انا هعمل بايه؟ اوصل وقولها للقوات اللي مسكين الموضوع وبلغهم بيها، فبلغهم بيها، وكان السبب في نجاة بولس الرسول من هذه المؤامرة. يبقى احنا نستفيد من كده ايه؟ ان لا نستهين بأي عمل نعمله في الكنيسة، لا نستهين. اي عمل في الكنيسة مكمل للعمل الكبير. الكاهن محتاج للشماس، والكاهن والشماس محتاجين للشعب. عشان كده القداس الالهي سر التحول من خبز الى جسد ومن خمر الى دم. لا يمكن ان يتم هذا السر العظيم الا بوجود الثلاث. ما يقدرش كان يعمل قداس الا بوجود شماس والا بوجود شعب ولو كان فرد. يبقى لا نستهين بعملنا. طبعا أستير بلغت أحشويرش الملك، فليكتب هذا الخبر في أخبار الملوك، وكتب الكلام اللي حصل والمؤامرة والحكم اللي حكموا بيه بصلب الاثنين اللي تأموا على أحشويرش الملك، وحفظوا في السجلات بتاعت المملكة. يجي بعدين يعمل ايه؟ مر الايام وهمان شاف نفسه كده بقى رئيس وزارة، وبدأ الملك يعطيه سلطان ويعطيه امكانيات مهولة، بل بالعكس هامان وصلت بيه انه بدأ يتكلم بطريقة ازاي يحول أحشويرش الى آلة فيله، الى آلة فيله، والرب ينظر من فوق. فوعدوا بانه ينقل له هدايا ذهب وفضة، كمية كبيرة جدا، والملك محتاج، عاوز ثروة محبة المال هي أصل كل الشرور. إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فالملك استهوى الموضوع وقال له عاوز إيه؟ قال له في شعب، وانت سمع عليه شعب اليهود ده شعب عنيد لا يفطر ولا يهدأ له بال إلا بواسطة انكساره وهزيمته. لازم يعمل مؤامرات ويدبر حروب ويحارب في كل الجهات، معتبرين نفسهم شعب الله المختار، وكل الشعوب دول مش بشر زيهم، فيجب أن يباد هذا الشعب. قال له خذ الخيط بتاعي وما تريد أن تفعله فافعله. وراح أصدر قرار ملكي لا رجوع فيه بإبادة الشعب اليهودي من 127 ولاية، وتحدد يوم، يعني كان مثلا في أول السنة قال في آخر السنة على أساس الجوابات توصل لكل الولايات. طبعا كانت المراسلات صعبة والمواصلات صعبة، فمحتاج الوقت عشان يوصل هذا الخبر لكل الولايات. وقرئ هذا الأمر على مردخاي. مردخاي سمع الأمر، مزق خدومه ولبس المسوح وحط رماد على رأسه وبكى وقال ما فيش حل إلا إنه أبلغ السير وهي ملكة. فبلغ عن طريق برضو خصيان، والخصيان كان مراسلية بين مردخاي وبين السير، فقالت له اوعى تفتكر انه سهل مقابلة الملك، ده انا ليا 30 يوم لم يطلبني الملك للدخول، ونظام الملك ودخول اي شخص عليه ان الملك لو ممدش قضيب ملكه لواحد او واحدة لا يسمح لها بالدخول ولا يسمح له بالدخول، وان دخل يقتل. فمش سهلة اني ادخل على الملك. قال لها شوف، كون اقولك لازم تعرف ان ربنا يخلص شعبه بيكي او من غيرك، فنخلصه بيكي هتاخد اجرك، ونخلصه بغيرك انتي هتخسري كتير وتخسري ملكك وتخسري حياتك الأبدية. ولازم تعرفي انه مدام واحد في ريقة لازم نقف جنبه. ولازم تعرفي ابونا ابراهيم لما ابن اخوه لوط اسروه العلميين، ابونا ابراهيم خد 318 من رجال المدربين، رجال حرب، وذهب بهم الى العلاميين وانقض عليهم ونجى لوط من براسنه وخد كل الشيء من املاك لوط واولاده. فازاي انت تقفي صامده؟ وعلى فكرة 318 اللي خدهم ابونا ابراهيم معاه ده نبوءة على 318 بتوع مجمع نقية، لان 318 انقذوا لوط من اسره لدى العلميين، وال 318 في مجمع نقية انقذوا الايمان المسيحي من هرطقة كانت هتؤدي بالمسيحية كلها. فما فيش رقم في الكتاب المقدس إلا ما له مغزى وله تفسير. فإن كان العهد القديم ما هو إلا رموز وضحت وظهرت في العهد الجديد، ف فقالت له طب ما فيش حل غير انه انا وجارياتي اصوم 3 ايام وانت وشعب اسرائيل اللي تعرفهم تبلغهم انهم يصوموا، وبعد 3 ايام انا اتقدم وادخل وربنا يعمل من قبل هذا الصلاة لهذا الامر. وفعلا بعد 3 ايام والصلاة ولبس النسوح والتعبد دخلت فمد لها احشورش قضيب الملك ولا اطلبي حتى لو لنصف المملكة. ايه ده كله ده؟ ده انت كلمة واحدة من وشتي ضيعت تاجها كله، وده مجرد ما دخلت لكن وجدت نعمة في عيني الملك، وده عمل ربنا عمل حد. ما دام الواحد ضحت بنفسها لان دخلت ولم يطلبها الملك، لان المفروض يطلبها الملك ولما تروح مديلها القضيب، لكن هي مجرد ما وقفت على الباب طلبها ودخلت وقال لها اطلبي حتى لو لنصف المملكة. قالت له انا عاوز اعمل لك وليمة انت وهمان، عاوز اعمل لك وليمة انت وهمان. فطبعا همان لما قال له احشورش بالكلام ده زغطه وبقى فرحان، ده كمان حتى الملكة هتعمل الوليمة بحضوري كما بحضور الملك، ده يبقى العملية بقت حلوة قوي. وهو مبسوط وخارج لا مردخاي برضو ما سجدش قدامه زي اي واحد تاني، فالناس طبعا ما بتسكتش. قالت له ليه مردخاي مش راضي يسجد لك؟ ليه؟ قال ما دي اللي مضايقاني، كل ما اخذت من شكرة وعظمة لا تساوي وقوف هذا الرجل امامي دون السجود لي، كل شيء ما يسويش الوقفة بتاعت مردخاي انه ما ينحنيش يسجد لي. ورجع البيت مكمد الوجه، وبرضو زي ما عملت إيزابل عملت امرأة همان، قالت ليه مكمد وجهك؟ ليه وجهك مكمد؟ تشغلش بالك انا اقول لك على حكاية، اعمل الخشبة خشب الصليب ارتفاع 50 ذراع ويحكم على مردخاي بالصلب، وليحكم على مردخاي بالصلب. كل الامور تسير وشعب اسرائيل في حالة قلق ورعب، لكن عين الله السائرة تعمل ايه؟ تقلق احشويرش تخليه ما ينامش. قال بدل ما انا قاعد وسهران من غير ما اعمل حاجة، طب ما اجيب الكتب القديمة بتاعتي واقرا فيها. وبدأ يقرا في التاريخ، لا حكاية المؤامرة اللي كانت عليه ولا حكاية الرجل مردخاي هو سبب نجاته، لأنه أستير حكت له قالت له مردخاي بيقول كذا وكذا. فقال الله طب الرجل أنا عملت مع إيه؟ الواجب العظيم اللي عمله ده أنا رديت الواجب ده؟ أنا بكرم كل الناس من غير ما يقدموا لي حاجة لأن أنا الملك، وواحد نجاني من الموت، أنا لازم أسأل عملته إيه؟ فبدأ يسأل، قالوا لسه بواب، قال ولا اتكلم ولا جه مرة ناقشني وقال لي طب اديني مكافأة. وهنا برضو يظهر في كيف نتعامل بصبر أمام إرادة الله. مردخاي كل ده مش بواب 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 بواب، وقال انا عملت الجميل ده لاجل ربنا ولاجل امانه العمل، لكن مش عاوز مكافاه من حد. لكن ربنا بيسيب، ربنا بيسيبش. فمردخاء فاحشويرش بدا يرى في التاريخ فلاع الحكايه دي، فمجرد ما سال الناس وقالوا له ده مردخاء زي ما هو بواب، قال طب ما فيش حد من الرجال الكبار في القصر. قالوا همان، همان جاي بدري بقى مبسوط لسه الحفله الثانيه هتتعمل له مع احشويرش ومع استير. فقال ايه؟ قال اسال همان بصفته رئيس الوزراء بتاعي واشوف. قال له يا همان، لو الملك احب يؤدي خدمه الواحد احبه عمل فيه جميل كبير والملك عاوز يرد له الجميل ده، الملك يعمل ايه معاه؟ فهمان فكر في نفسه قال هو مين غير انا؟ هو فيه احسن مني انا بالنسبه لي؟ ده انا الراجل بتاعه، يبقى هو لو يعمل لي حاجه كبيره اكتر من كده. طب انت مش ناقص حاجه، ده انت خاتم الملك في ايدك، كل الامكانيات في ايدك، عشان واحد هتبيد شعب بحاله، عاوز اكتر من كده؟ لكن الطمع. فقال له شوف يا جلاله الملك، يلبس الثوب بتاع الملك ويتحط خاتم الملك وتاج الملك والحصان اللي بيركبه الملك يركبوا الراجل ده، وكبار الدولة كلهم يسيروا قدامه ويخلوا الشعب يحتفي بيه ويهتف بيه، هذا هو من أحب الملك أن يكرمه، هذا هو الرجل الذي أحب الملك أن يكرمه. قال له طب كويس، أنت قلت اللي أنا عاوزه، أخرج بقى والحاجات اللي انت بتقول عليها اعملها لمردخاي. مردخاي؟ مردخاي مين ده؟ مردخاي مين ده؟ بواب يا جلالة الملك. قال له انا بقول لك كده خلاص، انت مش طلبت مني اني اعمل كذا؟ خلاص. قال له طيب عاوز اقعد الوليمه طف الاول. قال له ماشي الوليمه، قعد في الوليمه. وبعدين الملك والملكه أستير حكيت له الحكايه وقالت له على فكره همان يريد ان يبيد شعب بني اسرائيل ومنهم مردخاي اللي انت عاوز تكرمه. لا الكلام ده ما يحصلش، واحد من الخصيان قال للملك هو ذا الخشب التي اعدها هامان في بيته، اعدها مردخاي. قال لا، الخشب التي اعدها هامان في بيته لمردخاي يعلق عليها يعلق عليها هامان ويعطى المنصب منصب رئيس وزراء لمردخاي ويحل محل هامان، ويعطى مردخاي وأستير ختم الملك لتصدر القرار اللي يهدم روعها وروع الشعب بتاعها، لأن وجدت نعمة في عيني. راح عطى مردخاي وكتب القرار إن الشعب اليهودي ينتقم من الشعوب الأخرى التي تريد إذلاله، ويبقى في يوم محدد اللي هو آخر السنة يسموه عيد اليوفرين أو عيد الغفران. وطبعا كل الناس صلى القرار ده وصلب همان بدل مردخاي، وقتل 10 أبناء همان. همان ده كان ليه 10 أولاد تم قتلهم وصلبوا، و500 رجل من أعداء شعب الله تم قتلهم، و7500 رجل آخرين قتلوا من شعوب الولايات الأخرى في اليوم المحدد اللي كان محدد لعبادة شعب الله. من هذا نتعلم إنه إيه؟ إنه ربنا ساهر، ده يتحرك شمال وده يتحرك يمين، وربنا يدبر الكون كله لتنفيذ خطته السمائية. يعني في حين إنه همان بيدور على صلب مردخاي، ربنا يخلي أحشويرش يقرا التاريخ في الوقت اللي يتصور هامان انه قد استطاع ان ينتصر على الشعب اليهودي كله وعلى مردخاي. ينتزع ربنا يخلي أحشويرش يسأل هامان نفسه ماذا يفعل الملك لرجل يريد ان يكرمه ويحكم الحكم العدو. وهكذا نعرف نحن ان اعداءنا يجعل اعداءنا يسالمون، سواء بارادتهم او من غير ارادتهم. يعني كما راينا وسمعنا، اراد السادات ان يضع الباب سودة في الدير ليمنع عن شعبه، فربنا دبر ان ينجيه من مذبحة التي قتل فيها السادات. والذي كان لو كان البابا سنودة في هذا المكان كان اصيب بالاذى، لكن ربنا يخلي السادات نفسه ينطق بقراره اللي متصور بيه. وسمعته يمكن كلنا سمعناه بيقول فلان عزلته وقعد في غيره زي ما انا عينته وعزلته. يمكن كان واحد من الجماعات قاعد في الوقت ده وقال شفت، قلت له هي دقيقة واحدة وهيقول عليكم، هيقلب عليكم. وقال والمحلاوي مرمي زي الكلب في اسكندرية، في سجن اسكندرية. اللي عاوز اقوله ان ربنا ساهر على الكون، يعمل ما شاء، صنعه في السماء وعلى الارض. ولكن كل هذه الاعمال التي عملها الرب هي بعينها لصالحنا، سواء الشر الذي نراه في اعيننا زي ما شفنا يوسف الصديق لما اخواته بدأ ما عرفوا انه ده اصبح الشخص الثاني في المملكة، وبعد ما مات ابوهم يعقوب راحوا ليوسف وقالوا له احنا عارفين ان احنا اذناك واحنا خايفين كده بوضوح انه بعد ما مات ابونا هتنتقم مننا. قال لهم لا، انتم اردتم بي شرا واراد الله به خيرا. يعني ربنا انتوا اردتوا بي شر، والشر اللي اردتوه ليا ربنا غيره الخير، واصبحت الشخص الثاني في المملكه بعد ان كنت مباع كعبد من اسماعيليين. ربنا يبارك في هذه الخدمات الجميله في هذه البيعه المقدسه، وربنا يعطي اكثر واكثر نعمه وبركه لابونا ارسنيوس وابونا يوسف وابونا رفائيل. ربنا يبارك في خدمتهم ويبارك في شعبهم ببركه وصلوات البابا المعظم الانبا شنودة الثالث، لله كل مجد من الان والى الابد، امين.